وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. ما استطعت أن أعد لكم الدرس اليوم، لأنني منذ أن تركتكم الأسبوع الماضي وأنا مريض، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن لا يخلى عنا ولا عنكم ثوب ستره وعافيته. وأيضا كما عودتكم، ما دمت أقدر على المجيء إليكم لا أتردد أبدا في أن أحضر إليكم، لأنني أعلم أن حضوري وفاء بالعهد والوعد، حتى ولو لم أستطع أن أقول شيئا أراه درسا من الدروس التربوية العملية، قد يكون من وجهة نظري أبلغ من الدرس النظري. وأسأل الرب العلي أن يرزقنا الإخلاص. ولذا فسأترك المجال الليلة مفتوحا للإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم بهدوء وسكينة، إلى أن يؤذن المؤذن إن شاء الله تعالى لصلاة العشاء، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. فلقاؤنا الليلة إن شاء الله تعالى لقاء مفتوح، وأسأل الله أن تكون الأسئلة هادفة، وأن تكون الإجابات موفقة، وأن ينفعنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فالجواب على سؤال ابننا الأول، يقول بأنه طالب في كلية الهندسة، كيف يستطيع أن يوفق بين الدراسة النظامية في كلية الهندسة وبين طلب العلم الشرعي؟ والجواب، يستطيع الطالب المسلم أن يوفق بين دراسته النظامية في كلية الهندسة أو في كلية الطب أو في غيرهما من الكليات وبين طلب العلم الشرعي، إن كان صاحب همة عالية وإرادة صادقة ونية خالصة في أن ينفع نفسه وأمته ودينه ومجتمعه. صاحب الهمة يتعب معه بدنه، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. وكنت أقول دائما لطلابنا وأولادنا، إذا نظرتم إلى كثير من العلماء المؤثرين الآن على الساحة الدعوية، ستعلمون أنهم بفضل الله جل وعلا استطاعوا أن يجمعوا بين الدراسة النظامية بتفوق وبين الدراسة الشرعية. فهذا الشيخ الفلاني الذي يشار إليه بالبنان خريج كلية كذا، وهذا الشيخ الفلاني خريج كلية كذا، بعيدا عن الكليات الشرعية، واستطاع هؤلاء بفضل الله جل وعلا أن يوفقوا بين طلبهم بل وتفوقهم في هذه الدراسة النظامية وبين طلبهم للعلم الشرعي. أنا لازلت أذكر أنني كنت قد وضعت لنفسي أثناء دراستي للكلية جدولا ثابتا أمام عيني، أقرأ كل يوم 3 ساعات في كتب العلوم الشرعية، هذا في وقت الدراسة في أيام الدراسة، وأوزع الوقت الآخر على بقية المواد الدراسية. فلا مانع على الإطلاق من أن يحرص طالب العلم المسلم على التفوق والإبداع في كليته. وكما ذكرت نحن نحتاج الآن إلى مهندسين وعلماء ذرة وكيمياء وفيزياء وجيولوجيا وغير ذلك من التخصصات. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى شبابها وأبنائها، لأن الأمة لا زالت تعتمد الآن على غيرها، تستورد سلاحها من يد عدوها، بل وتستورد معونة وتستقبل معونة من يد عدوها. وأمة تستورد السلاح من عدوها لا يمكن أن تستقل في قراراتها، وأمة تستورد أو تستقبل معونة من عدوها لا يمكن أن تكون صاحبة قرار مستقل. فالأمة الآن في حاجة إلى أبنائها المتفوقين المبدعين في الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغيرها من التخصصات. ثم هذا لا يمنع أبدا الطالب المسلم صاحب الإرادة والهمة أن يحرص على بعض مجالس العلم لمشايخنا وعلمائنا، وأن يحرص على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحرص على قراءة بعض الكتب الشرعية في الفروع التي يريد أن يطلب فيها العلم. قد ترى طالبا من طلابنا له رغبة في أن يطلب العلم في الفقه، والآخر في السيرة، والثالث في الأصول، والرابع في الحديث، والخامس في علوم القرآن، والسادس في التفسير، والسابع في التاريخ، وهكذا. لكن إن كنت صاحب إرادة وصاحب همة وصاحب نية صادقة تستطيع أن تجمع بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الإرادة بعض الضوابط لتنظيم الوقت. وأحذر شبابنا وأولادنا من تضييع الوقت، لا يمكن أبدا أن تضيع ساعة أو ساعتين يوميا من عمرك وأن تنتظر بعد ذلك أن تكون خطيبا مثلا يهز أعواد المنابر، أو عالما يؤثر في الأمة، أو طبيبا أو مهندسا مبدعا. لا، مستحيل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وأجمل من كل ما ذكرت قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الطبراني والبيهقي وغيرهما من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولادنا جميعا وطلابنا جميعا وأولاد المسلمين جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، للجمع بين الدين والدنيا والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك مولاه. السؤال الثاني، الأخ يسأل عن التطعيم ضد الحصف الألماني، ويقول بأن الأطباء نصحوا بعدم أخذ هذه الحقن لأنها تسبب يعني أمراضا أو خطرا ما على من يأخذ هذا. والجواب، لا جواب عندي في هذه المسألة، فالجواب في هذه المسائل ليس لعلماء الشريعة وإنما للأطباء المتخصصين. فإن قال الأطباء المتخصصون بأن هذا التحصين ضد الحصف الألماني بهذا الدواء بعينه خطير أو تترتب عليه آثار مرضية على من يتعاطى أو يأخذ هذا التحصين أو التطعيم، فحينئذ يقول علماء الشريعة تبعا للأطباء المتخصصين لا يجوز، ويستدلون على ذلك بأدلة شرعية عامة كقوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك. لكن الكلمة في مثل هذه المسائل للأطباء المتخصصين، ولا ينبغي أن يفهم طالب علم إذا أصلنا هذا أن يقول وهل يعقل أيها الشيخ أن يعرض الدين على الطب؟ لا يا أخي، إنما الطب حين نقول ذلك فنحن بذلك نريد أن نحقق مناط الدليل الشرعي، نريد بذلك يا طلبة العلم أن نحقق مناط الدليل الشرعي. فقد أصلت لكم مرارا أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. ولطالما قلت لكم لا بد من تحقيق مناطات الأدلة العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات هذه النصوص العامة أو الخاصة وبين حركة الواقع وبين الواقع. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فأنا حين أقول مثلا قبل أن أختن ابنتي، حين أقول تعرض البنت على طبيبة مسلمة، فإن قالت الطبيبة بأن هذا العضو أو الجزء الذي سيزال عضو سوي أو جزء سوي وليس فيه زيادة، فحينئذ لا نقول بوجوب اختتان هذه البنت، لأن ذلك قد يؤدي إلى إفساد حياتها الزوجية. وإن قالت الطبيبة بأن هذا الجزء زائد وتؤخذ هذه الزيادة بقدر أو بمقدار، فحينئذ نقول باختتان هذه البنت. حين نؤصل ذلك فنحن لا نرد الدين إلى الطب، لا، وإنما نؤصل ذلك من باب أن نحقق مناط الدليل الشرعي. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، لأن خلطا ما قد يقع في هذه الجزئية أو في غيرها. وعليه فإن نصح الأطباء المسلمون المتخصصون بأن هذا العقار أو هذا الدواء قد يضر من يتعاطاه للتحصين ضد هذا المرض أو ذاك، فحينئذ لا يجوز أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الله أعلم. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، هو في اختبار، والاختبار يبدأ من 10 صباحا إلى 1 ظهرا، ومأساة كبرى أن من يديرون دفة التوجيه والتربية في الأمة لا يراعون أوقات الصلوات، لا بالنسبة لجداول التدريس ولا بالنسبة لجداول الاختبارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل أن توضع كل جداول أعمالنا التعليمية والإعلامية على أوقات الصلوات. أما ونحن نتحدث عن واقع أليم، فأنا أقول لك ولإخوانك يا شيخ توفيق إن استطعتم في الوقت أن تصلوا جماعة ولو في مجموعات قليلة فهذا هو الأصل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس وأن أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب تخلفوا عن الجماعة لأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يسقط الإسلام صلاة الجماعة حتى عن المقاتلين في الميدان. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر كمرض أو كطعام أو كنوم أو كبرد شديد أو كظلام شديد لا يستطيع أن يخرج فيه الجماعة، إلى غير ذلك من هذه الأعذار الشرعية. فلم يسقط الإسلام صلاة الجماعة عن المقاتلين في الميدان وشرع لهم صلاة الخوف، فالأمر جلل وعظيم. فإن تعذر عليكم أخي أن تؤدوا الجماعة في وقتها داخل لجنة الاختبارات فلا حرج عليكم إذا ما انتهيتم من الاختبار أن تصلوا صلاة الجماعة في مكانكم أو في أي مكان قريب، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، توفي زوج ودفن معه أخوه، ثم توفيت زوجة هذا الأخ ودفنت معه في قبره في ذات القبر الذي دفن فيه أخوه، والأصل أنه لا يجوز. لا يجوز أن تدفن المرأة مع رجل أجنبي، هذا هو المتفق عليه من لدن النبي إلى يومنا هذا. وأنا لا أدري كيف فعل إخواننا ذلك. أما إن كانت الأخت قد دفنت مع زوجها في عين معينة في مقابرنا المعروفة هذه التي تشبه الحجرات، ودفن الأخ في حجرة أخرى لكن يفصل بين الحجرتين أو الفتحتين فاصل، فلا حرج إن شاء الله تعالى، فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما أن تدفن المرأة مع رجل أجنبي فأخ الزوج أجنبي، لا يجوز للمرأة أن تدفن مع أخ زوجها، بل لقد حذر النبي منه في الدنيا فقال: ألحم الموت ألحم الموت ألحم الموت. فلا يجوز أن تدفن المسلمة مع رجل أجنبي. أما إن دفنت مع زوجها فلا حرج، ولا دليل عند من يقول بأن المرأة إن توفي زوجها انفصمت عرى الزوجية، هذا كلام لا يصح ولا يجوز. فبعضهم أفتى بأنه لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها لأنه إذا مات انفصمت عرى الزوجية، وهذا لا دليل عليه، بل لقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أتفضل. عليكم السلام حاج محمود. يا مرحبا، زي الحال حاج محمود، الحمد لله على السلامة، ربنا يبارك فيك، أهلا وسهلا، الله يرفع قدرك، الحمد لله على السلامة، الله يكرمك. نعم طيب، نجيب على سؤال أخينا الكبير الحاج محمود. هذه مأساة أخرى، يقول: إن كثيرا من الناس لا يحسنون الصلاة، وأنا أتفق معه في أن الأمة بالفعل تحتاج إلى من يعلمها الصلاة كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فهو القائل بأبي وأمي وروحي صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنا أنصح برسالة صغيرة جدا لشيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. يعني لو قرأت الرسالة بتحقيق الشيخ المعروف لاستشعرت أنك تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة أن يكبر إلى أن يسلم. فأنا أنصح بقراءة هذه الرسالة القيمة لتتعرف على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم، كيف كان يقرأ، كيف كان يضع يده، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف كان يعتدل بعد الركوع ويجلس بين السجدتين، وما هي كيفية جلسة الافتراش، وما هي كيفية جلسة التورك، وما هي كيفية الجلسة جلسة الاستراحة، إلى غير ذلك. لأن كثيرا من الناس بالفعل قد لا يحسنون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أول ركن عملي من أركان الإسلام، فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. خلي بالك من الكلام ده، أول ركن عملي. حضرتك بتدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن الركن العملي الأول هو الصلاة. ففرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيف يصلي، أن يتعلم أركان الصلاة، أن يتعلم واجبات الصلاة، أن يتعلم مبطلات الصلاة. ومن ثم واجب عليه أيضا، وهذا فرض عين آخر على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، سنن الوضوء، إلى غير ذلك. لقد دخل علي رجل، والله كدت أن أبكي، والله كدت أبكي فعلا حين أقسم لي بالله، بقول لي والله يا مولانا أنا بقالي أكثر من 30 سنة متزوج ما اغتسلت للجنابة. مش ما اغتسلش المدة دي، لا، يعني هو بيستحمى بس ملوش علاقة هذا الغسل برفع الجنابة. أكثر من 30 سنة، وما تعرفنا وما عرفنا هذا إلا من يعني منكم في الفضائيات. فكثير من الناس كان يتعذر عليهم أن يحضر إلى المساجد أو أن يذهب إلى أهل العلم. الشاهد أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وذكر الشيخ مسألة من المسائل متعلقة بالتشهد الأوسط، لو أن إماما يصلي بالناس ونسي أن يجلس للتشهد الأوسط في صلاة المغرب أو في صلاة العصر أو في الظهر أو العشاء، ثم قام وسبح له المصلون سبحان الله، ماذا يصنع؟ هذا واجب آخر يجب على الإمام أن يكون ملما به وأن يتعلمه. واسمحوا لي أن أحذر من أمر يدمي قلبي، ألا وهو أنني أرى تسابقا من كثير من الناس على الإمامة، وكأن الإمامة مغنم، وهو لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ولا يحسن أن يكون ملما بأحكام الصلاة، فقد يتعرض لخطأ ما لا يعرف ماذا يصنع. ولطالما رأينا ذلك في كثير من المساجد والصلوات. فلا ينبغي أن تقحم نفسك على الإمامة ما لم تكن حافظا لكتاب الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد من يتقدم للإمامة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا يجوز أبدا أن تكون لست حافظا للقرآن ولست متقنا لقراءة الفاتحة، وأن تقحم نفسك على الإمامة، وأن يكون الناس في كره شديد لك وأنت مقتحم قبلتهم ومتقدم لإمامتهم، وهم ليسوا راضين عن تقدمك ولا عن إمامتك. فماذا يصنع الإمام إذن؟ إذا سبح المأمومون للإمام وهو في قيامه من التشهد قبل أن يعتدل فليجلس. إذا سبح المأمومون للإمام إن نسي الجلوس للتشهد الأوسط وهو في أهبة القيام والاعتدال إن سبحوا له فليجلس ما لم يعتدل، أما إن قام واعتدل فلا يجوز له أن يجلس للتشهد الأوسط مرة ثانية، وأن يظل قائما وأن يقرأ وأن يأتي بالركعات المتبقية، بالركعة الثالثة إن كان في المغرب أو بالركعتين الأخيرتين إن كان في الظهر والعصر والعشاء، وعليه بعد ذلك أن يسجد للسهو قبل السلام على الراجح. فقد لخص علماؤنا وقت سجود السهو في كلمات قليلة فقالوا: يسجد للسهو قبل السلام إن وقع في الصلاة نقص، ويسجد للسهو بعد السلام إن وقع في الصلاة زيادة. فإن نسيت التشهد الأوسط فهذا نقص في الصلاة، فاسجد للسهو قبل أن تسلم، وإن أتيت بركعة زائدة فهذه زيادة، فاسجد للسهو بعد أن تسلم. هذا اختصار لصفحات طويلة في أحكام سجود السهو، لكن الذي أود أن أؤكد عليه أن الصلاة الركن الأول من الأركان العملية بعد النطق بالشهادتين، وواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها، وألا يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا لعذر شرعي. وكذلك يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وكيفية الصلاة. وأنا أنصح بقراءة الكتاب مرة أخرى وبسماع أشرطة كثيرة لي ولغيري من أهل العلم في كيفية الصلاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي علماءنا خير الجزاء وأن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال. ولا حبيب ابننا يسأل ويقول بأن مسجدا يبنى ويحتاج إلى المال وهو يريد أن يعتمر، فأيهما أفضل، أينفق المال لبناء المسجد أم يعتمر؟ والجواب: روى الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحديث. لكن سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له أرحام فقراء، هذه مسألة إضافية، وهذه من بركة منهج علماء السلف في الإجابة على الأسئلة، أنهم كانوا لا يقتصرون في الغالب على إجابة السائل على سؤاله بنعم أو لا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الفضل. فأنا أضيف إضافة أخرى جميلة، أقول: سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عن رجل له أرحام فقراء، يعني له صلة، أهل بيته فقراء، وخرج ليحج النافلة، ليحج النافلة يعني ليس حج الفريضة، يعني رجل ما شاء الله حج مرة واثنين وثلاثة واربعة وطلع في المرة الخامسة أو المرة الستة أو المرة العشرة، وعنده أرحام فقراء، له أسر فقيرة تحتاج إلى المال للطعام للأكل، فسئل أيهما أفضل، أيحج أم يعطي أهله من الفقراء؟ فقال: الأفضل أن يعطي أهله من الفقراء وأن يصل رحمه، هذا إذا كان الحج حجة النافلة. ومع ذلك فأنا لا أستطيع أبدا أن أضيق ما وسع الله عز وجل، فبعض أهل المال وبعض أهل الغنى يقول: صحيح أنا أحج كل عام، لكنني أخرج زكاة مالي وأتصدق، وأنا أذهب إلى الحج لقلبي أنا، لنفسي أنا، أريد أن أجدد إيماني، أريد أن أجدد توبتي. يقول لي كثير من أهل المال: نشعر بأننا إذا عدنا عدنا بقلوب جديدة وبعقول جديدة وبأبدان مطهرة من أضران الذنوب والمعاصي. فأقول لهم: أنا حينئذ لا أستطيع أن أضيق عليكم ما وسع الله تبارك وتعالى، وفي النهاية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، يقول بأنني لو أتقنت وجودت قراءة الفاتحة ربما لا أدرك الإمام، وربما يسبق الإمام في الركوع، فماذا أصنع؟ أقول: اجتهد ما استطعت، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أن تقرأ الفاتحة قراءة جيدة متقنة ولو بالحذر، يعني ليس بالضرورة أن تقرأ قراءة ممطوطة. لو التزمت أنت بأحكام التجويد وقرأت قراءة حذر، قراءة سريعة، تستطيع بفضل الله عز وجل أن تدرك الإمام. ومن السنة أن تقف عند رأس كل آية في الآيات الأول، أما في الدعاء الأخير فلا حرج إن أجملته دفعة واحدة: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فاجتهد ما استطعت أن تتقن قراءة الفاتحة، وأن تقرأ قراءة حذر أو قراءة سريعة ما، حتى لا يفوتك أن تكون مع الإمام، لأن هذه مسألة أخرى. أرى بعض إخواننا حتى من طلبة العلم إذا ركع الإمام تراه واقفا، وإذا قام الإمام تراه راكعا، وإذا سجد الإمام تراه لازال معتدلا، إلى غير ذلك. هذا مؤتم بهذا الإمام؟ أنا أعجب. بل وإذا رفع الإمام من السجود تراه ساجدا ويطيل السجود جدا يدعو، لا سيما في السجدة الأخيرة. كل هذا لا دليل عليه، بل هذه مخالفة صريحة لإمامك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيجب، خلي بالك من الألفاظ، يجب عليك أن تكون متبعا لإمامك، ولا يجوز لك أن تتأخر عنه أو أن تتخلف عنه بهذه الصورة التي يفعلها بعض إخواننا من طلبة العلم، ويتصور بذلك أنه متقن للصلاة. أنت لست متقنا للصلاة بهذا، إنما أنت مخالف لهدي رسول الله في الصلاة الذي أمرك بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعليك أن تتبع إمامك وأن تجتهد، حتى وإن ركع الإمام اجتهد في قراءة الإمام الفاتحة، أن تقرأ أنت معه الفاتحة بحيث لا تتخلف عن الإمام. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، حين سأل السائل أبا هريرة وقال بأن الإمام لا يمنحنا وقتا لنقرأ في الفاتحة بعد قراءته الفاتحة، يشرع الإمام في قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، فضربه أبو هريرة في أو غمزه يعني في كتفه أو وقال له: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بالفاتحة في نفسك بحيث لا تتأخر عن إمامك في الصلاة. هذه واحدة. أما بالنسبة للمسألة الثانية، بالنسبة لصلاة الفجر، أنا ذكرت قبل ذلك، وأنا أذكر بفضل الله ما قلته والحمد لله رب العالمين، ولم أغير ولم أخالف، ولن لو غيرت لأعلنت، لأنه دين وأنتم تعلمون عني هذا، لو غيرت لأعلنت، ولو أخطأت لبينت، ولا حرج ولا عيب أن أخطئ وأن أبين، كما أخطأت في شأن الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه وبينت ذلك، حين التبس علي أن عمرو بن الحمق هذا من التابعين يختلف عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي، وذكرت كلمات شديدة منقولة عن بعض أهل العلم، لأني ظننت أن عمرو بن الحمق يختلف عن عمرو بن الحمق الخزاعي، ولما تبين لي أن عمرو بن الحمق هو شخص واحد وهو عمرو بن الحمق الخزاعي وهو الصحابي الجليل، بينت لكم هنا وعلى الفضائية الناس وعلى فضائية الرحمة وغيرها، وقلت أستغفر الله لذلك، لأنني أدين لله بأنه لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه صحابي واحد من الصحابة، لا بكلمة ولا بفعل، فلما تبين أن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه هو عمرو بن الحمق وهو الصحابي الجليل، تبرأت مما قلت ولا حرج في ذلك. فالشاهد أنني قلت في قضية صلاة الفجر، قلت حين قلت الفجر لغة، الفجر اصطلاحا، الفجر عند علماء السلف، الفجر عند الأصوليين، الفجر عند المتخصصين من علماء الفلك، ثم ذكرت في العنصر الأخير اقتراحات وحلول. أنا فاكر اللي أنا قلت من سنين فضل الله، فاكره كويس أوي. وذكرت في الاقتراحات قاعدة أصولية، قلت القاعدة الأصولية تقول العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. أقولها تاني، العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. وبناء عليه أو بناء عليه اقترحت أن نؤخر الإقامة ما استطعنا، أن نؤخر الإقامة ما استطعنا. وذكرت الخلافة في التوقيت بين العلماء المتخصصين في الأرصاد الجوية والفلك، وقلت منهم من يقول الوقت متقدم بدقيقتين، ومنهم من يقول متقدم بأربع دقائق، ومنهم من يقول متقدم ب13 دقيقة. فقلت ما دام الخلاف موجود حتى بين المتخصصين فنجتهد ما استطعنا في أن نؤخر الإقامة، في أن نؤخر الإقامة. حتى قال لي بعض الطلبة هل يجوز لنا بهذا التأصيل أن نؤخر الإمساك في الصيام؟ قلت لا، قلت لا، لأن الحكم يختلف. فالعمل بالعلم كما ذكرت الآن مقدم على العمل بالظن، لأننا ما عنديش علم يقيني في أن الوقت متقدم أو غير متقدم ومقدار التقدم قد إيه، فحينئذ يجب علي أن أمسك في أول الوقت، وهذا هو العمل بالعلم الممكن. أما أن أؤخر الصلاة فهذا أولى وأفضل ما أمكن للمسلم في أي مكان. وعلي، فإن تأخرت الإقامة في مسجد حيك أكثر من 5 دقائق إلى نصف ساعة أو أكثر بحسب أحوال إخواننا في المساجد، فالأولى كما ذكرت أن تحرص على صلاة الجماعة في بيت الله تبارك وتعالى. الأخ مكلف ببحث عن اليهود، فهو بيقول هل هذا البحث يفيد الأمة؟ طبعا يفيد الأمة، طبعا يفيد الأمة. وأنا أنصح كل باحث ألا يشرق وألا يغرب، وبين يديه قرآن ربنا وسنة نبينا، والتاريخ لازالت صفحاته مفتوحة لكل من يريد أن يقلب هذه الصفحات. فلا تشرق ولا تغرب، لأن مشكلة المشاكل أننا ابتعدنا في مناقشتنا وحوارنا مع اليهود عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا وعن قراءة عميقة دقيقة للتاريخ. فأنا أنصح الباحث هذا وغيره أن يرجع إلى القرآن، وأن يتعرف على أخلاق اليهود في القرآن. وفيه كتب متخصصة بل دراسات شهادات ماجستير ورسائل دكتوراه، اليهود في القرآن، اليهود في السنة. اقرأ اليهود، صفات اليهود في القرآن، اقرأ صفات اليهود في السنة النبوية، ثم اقرأ التاريخ. لابد أن يكون الباحث ملما بالتاريخ حتى يكون صاحب نظرة أعمق وأدق وأوسع. ولا ينبغي أبدا أن يقال بأن بحثا كهذا لا يفيد الأمة، بل واجب على علماء الأمة الآن أن يبينوا للأمة خطر اليهود وإجادة اليهود لعولمتهم لمزاعمهم الكاذبة. أرجو أن تفكروا في هذه الكلمات، وإجادة اليهود في عولمتهم لمزاعمهم الكاذبة. وقد أفردت خطبتين كاملتين بعنوان اليهود وعولمة المزاعم، اليهود وعولمة المزاعم، لأنهم يجيدون أن يجعلوا الزعم عالميا حتى يصير حقا وحقيقة. ربما من ينقض هذا الزعم يتهم بأنه المخرف وبأنه الذي لا يعرف شيئا عن التاريخ إلى غير ذلك. فهذا بحث مفيد لا شك للأمة. الأخ الكريم كان تفضل. كيف نزكي أموال اليتامى في المجلس الحسم؟ أنصح ولي اليتامى أن يزكي هذا المال كل عام إن كان يستطيع ذلك، أما والواقع يختلف عما أؤصل الآن، كيف أستطيع؟ يعني إن كان لليتامى مال آخر بعيدا عن المال المرصود لهم في المجلس الحسبي، إذ لا يستطيع لولي اليتامى أن يأخذ شيئا من هذا المال إلا بعد بلوغ السن القانونية لهؤلاء القُصّر، فأقول إن كان ولي اليتامى يمتلك لليتامى أموالا بعيدا أو بعيدة عن أموالهم في المجلس الحسبي، فعلي أن يزكي لهم هذا المال، وهذا من باب ائتمانه أو أمانته عليهم. فإن كان لا يملك لليتامى مالا إلا هذا المال الذي هو في المجلس الحسبي فلا إثم عليه ولا حرج، وواجب عليه بمجرد استلام لهذا المبلغ أن يزكيه كله جملة أو دفعة واحدة. نعم تفضل. مسألة الصور فيها خلاف بين العلماء، مسألة الصور فيها خلاف بين العلماء، فالعلماء منهم من يقول بأنها محرمة، اسمع، منهم من يقول بأنها محرمة، حرام، لا تجوز هذه الصور الفوتوغرافية أبدا لأي سبب من الأسباب، هذا قول. والقول الثاني لعلمائنا أنهم يجيزون هذه الصور الفوتوغرافية لضرورة، ويقولون بأن علة التحريم في هذه الصور منتفية، ألا وهي علة المضاهاة، ألا وهي علة المضاهاة. ولا زال بعض إخواننا في منطقة القصيم مثلا يسمون الصور عكوسا، أما يقول أنا رايح أتصور يقول أنا رايح أعمل عكوس، كمن ينظر إلى نفسه في المرآة أو كمن ينظر في الماء، هذا عكس صورتك أنت في المرآة أو في الماء. وعليه فإنهم يجيزون الصور الفوتوغرافية لضرورة، لضرورة يجيزون الصور الفوتوغرافية لضرورة، كالبصبور، جواز السفر، بطاقة الشخصية، التصوير للرخصة مثلا، أو لأي ضرورة من الضرورات. وأنا لا أرى أن الصور للذكرى ضرورة، لا أرى أنها ضرورة، ولذلك يعني اجتهد ما استطعت في أن تبعد هذه الصور، فإن وجدت مفسدة أكبر من هذا قد تترتب على فعلك هذا فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ولا إثم، بشرط ألا تعلق هذه الصورة. أنا بحذر من التعليق، خلي بالك، معلش، لأن التعليق يا إخوانا في شيء من التقديس للصور، وإن كنا نقول بألسنتنا لا نحن لا نقدس الصور. أنا حضرب لحضرتك مثالا، تقدر تدخل بيت أي أخ معلق صورة لأبيه مثلا أو لأمه، ومن باب التغيير حتى للمنكر، يعني إن كنت تفعل ذلك من هذا الباب، تقدر تجيب الصورة وتكسرها، تكسر البرواز وتقطعها وتطلع سالم؟ مش هتطلع سالم، على الأقل هتتهزأ، ما اتضربتش ممكن تتهزأ ويتقال فيك كلام شديد. طيب، لما في تركيا، وطبعا يعني شتان شتان بين هذا الموقف وبين موقف رجب طيب أردوغان، يعني أسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق وأن يردنا وإياهم جميعا إلى الحق، الموقف المشرف اللي وقف طبعا من بيريز رئيس دولة بني صهيون، بقول لما منع الأذان في تركيا باللغة العربية، ومنع العلماء من لبس العمائم، وكلف أو ألزم العلماء بلبس البرنيطة أو القبعة، لما أزيلت الخلافة بعد معاهدة الذل والعار، حد عرفها؟ اللي يقول اسم المعاهدة دي له هدية، اللي يقول اسم المعاهدة دي له هدية، يقول السنة كام؟ ها، معاهدة ايش؟ لوزان، احسنت، لك هدية، بس ادلك ايه بقى؟ ها، الهدية تهدى، جزاك الله خير، خذ يا حبيب، الحمد لله الذي اعاننا على الوفاء، خذ الهدية تهدى، مش دي لي هدية لي؟ طيب جزاك الله خير. معاهدة لوزان، طب اللي وقع المعاهدة مين؟ لا، اللي وقعها مين؟ أحسنت، عصمة إنونو. طيب، ما هذه المعلومات لازم تعرفينها. المهم، لما وقعت المعاهدة ألزم العلماء بخلع العمامة. فش علم يلبس عمامة، إنما يلبس قبعة، لا قبعة اليهود. فبعض العلماء رفضوا، فكان العالم اللي يرفض يتعرض للمحاكمة. فالقاضي طالب من طلاب، واللي واقف أمامه أستاذه وشيخه. فالطالب مسكين عينه هو قاضي، بس شيخه اللي واقف أمامه بقول له يا سيدي، يعني أنت أستاذي وأنت شيخي، وأنا يعني أستحي أن أحكم عليك بالسجن. قال ماذا تريد يا ولدي؟ قال يا سيدي اخلع العمامة والبس القبعة، وهذه قطعة قماش وهذه قطعة قماش، يعني مشي المسائل. فقال له أستاذه المربي انظر يا ولدي خلفك. فنظر القاضي فوجد خلفه علم تركيا، العلم التركي. قال يا ولدي هل تستطيع أن تنزع علم بلادنا وأن تضع مكانه علم أمريكا؟ قال لا. قال لي يا ابني ما هذه قطعة قماش وهذه قطعة قماش، هذه هوية. ما حكم امرأة تمنع أختها من زيارة أمها بحجة أنها تقلبها عليه؟ لا يجوز، لا يجوز لا للبنت أن تمتنع عن زيارة أمها، ولا يجوز أن تطيع أختها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذه الأخت تمنع أختها من الصلة، ومن الصلة بمن؟ بأمها، وهذا عقوق، والعقوق كبيرة من أخطر الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم البر. أنا كان زمن امتحاني بينتهي بعد الظهر مثلا بربع ساعة، وأكون بفضل الله قد انتهيت من الإجابة في أقل من الوقت، ومسموح لي بالمغادرة، ولكني أخاف كثيرا لأني دوما أتذكر أخطاء لي في نهاية الوقت. فهل أكون آثما بجلوس لآخر الوقت؟ لا، لست آثما بجلوسك إن كنت تجلس للمراجعة وللتحقق والتحري، لا سيما وأنت تنتهي من امتحانك بعد الظهر بربع ساعة، وهذا وقت تقريبا إقامة الصلاة في أي مسجد من المساجد. فاجلس حتى تتحقق من اختبارك وامتحانك، واخرج في الوقت المبرم أو المحدد لك، واخرج بفضل الله، وستدرك صلاة الجماعة في أقرب جامع لك بإذن الله تعالى. ما حكم دخول الحائض إلى المسجد وإن كانت لحضور حلقات حفظ القرآن؟ ذكرت قبل ذلك أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فالصريح فيها غير صحيح، والصحيح فيها غير صريح. الصريح فيها غير صحيح، والصحيح غير صريح. فمن أهل العلم من لا يرى أن تدخل الحائض إلى المسجد، لا يرى ذلك، ومنهم من أجاز ذلك إذ لا دليل يمنع، أي لا دليل يصح، وإلا فهنالك من الأدلة من ما اختلف فيها، اختلف في صحتها، وعليه فالمسألة مسألة خلافية. فهناك من أهل العلم من لا يرى الجواز، كشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين مثلا من المعاصرين، وفي الوقت الذي يرى فيه الجواز الشيخ الألباني وينتصر لذلك. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور جمهور العلماء على عدم جواز دخول المسجد، دخول الحائض للمسجد، جمهور العلماء على عدم جواز دخول الحائض إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ومنهم من يرى الجواز إذا كانت متحفظة بحيث لا تؤذي المكان. المسألة فيها هذا الخلاف. ولذلك الأخ بعدها بيقول هل يجوز للمرأة الحائض قراءة أذكار الصباح والمساء وتحصين نفسها ولدها؟ لا حرج في ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز أن تذكر الحائض ربها وأن تقرأ من حفظها ما تشاء، لكن الكلام متعلق بقراءتها من كتاب الله تبارك وتعالى فقط، أو في دخولها إلى بيت من بيوت الله، هذا هو محل الخلاف. فلا حرج أن تقرأ المرأة الحائض الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وآيات الرقية الشرعية، وأن ترقي نفسها وأن ترقي أولادها وأن تحصن نفسها ولودها، لا حرج عليها في ذلك، والله تعالى أعلم. ماذا إذا صلى الإمام ولكنه لا يحفظ الكثير ولكنه متعارف عليه بالترتيب الثاني بعد الإمام الراتب مع وجودها، ومن هو أحفظ منه؟ والله إذا كان هذا الإمام معينا من قبل الأوقاف مثلا، وأنت لا خيار لك في أن تقدم إماما فلا حرج عليك، بشرط أن يكون هذا الإمام متقنا أو محسنا لقراءة الفاتحة ولقراءة القرآن، حتى لا يلحن في القراءة لحنا جليا، لأن اللحن الجلي يبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم، لأن اللحن الجلي يبطل الصلاة. فلو قال الإمام مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي عند بعض أهل العلم يبطل الصلاة، لأنه بهذا اللحن يحول الإنعام لذاته لنفسه والإنعام لله تبارك وتعالى. صراط الذين أنعمت، أنعمت أي أنعم الله عليهم، فلو قال صراط الذين أنعمت أصبحت التاء هنا تاء الفاعل وأنعمت أنا، فهذا لحن جلي يفسد المعنى ويخل بالمعنى، كمن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فقلب المعنى تماما وحوله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أشد الناس خشية لله، ولو كانت الأخرى لكان المعنى مناقضا لهذا المعنى، وكان المعنى أن الله تعالى الله عن ذلك يخشى العلماء. فانظر إلى دقة اللغة، فيجب على الإمام أن يكون متقنا للتلاوة، فإن كان ذلك كذلك فلا إثم عليك ولا حرج، أن صلي خلفه. وأكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.